بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقدمته لكتابه الأربعين: الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين بهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرة بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود: قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسائي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد المالوني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخرت الله تعالى جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: يبلغ الشاهد منكم الغائب. وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مستمرة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأنه مدار الإسلام عليه، بأن مدار الإسلام عليه، أو نصف الإسلام، أو ثلثه، أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى، ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعسنة.
شكرا. الحديث الأول،
قال رحمه الله تعالى: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برجزبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري الليثابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فهذا كتاب الأربعين النووية كما سمعنا كما هو معلوم، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى مقدمة في الأربعين، وذكر أن كثيرا من العلماء ألفوا في الأربعين، وأن الداعي لهم إلى تأليف ذلك هو ما جاء من الحث على رواية 40 حديثا وعلى حفظ 40 حديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الحديث التي جاء لا يصح منها شيء، بل هي باتفاق أهل الحديث ضعيفة، كما نقل ذلك الاتفاق النووي كما سمعنا ذلك قبل قليل. وذكر أن أول من ألف في ذلك عبد الله بن المبارك ومحمد بن أسلم الطوسي والحسن بن سفيان النسائي وأبو بكر الأجوبي وغيرهم ممن ألف في الأربعين. ثم هذه المؤلفات الأربعين هي تنقسم إلى قسمين: إما لكم قصد المصنف هو إما يكون قصد المصنف أحاديث معينة في باب معين، كالبيهقي مثلا رحمه الله ألف في الأربعين التي تتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، المسمات الأربعين السورة. وإما أن تكون هذه الأحاديث المقصود منها أن تكون ذات معان شاملة وذات معاني كاملة، كما هو قصد النووي في هذه الأربعين. وقد سبق ابن الصلاح رحمه الله فأملى 26 حديثا من الأحاديث التي سماها بالأحاديث الكليات التي تشمل كثيرا من المعاني وكثيرا من الأحكام. فزاد النووي على هذه 26 حديث زاد عليها إلى أن بلغت 42 حديثا، ثم زادها ابن رجب إلى أن بلغت 50 حديثا. فأقول أن المصنفين في الأربعين تنوعت أغراضهم ما بين المثل والإسناد. فأما ما يتعلق بالمثل فكما ذكرت بعضهم أراد أن يجمع حديث في باب معين كباب الاعتقاد أو باب الجهاد أو في باب الزهد والعبادة وما شابه ذلك، وإما أن يكون قصدهم هو أن يجمعوا حديث ذات معاني كلية ومعاني شاملة كما هو قصد النووي في هذه الأربعين. هذا فيما يتعلق بالقسم الأول. وأما ما يتعلق بالقسم الثاني الذي يرجع في اختياره لهذه الأربعين إلى نواحي إسنادية وليس إلى نواحي متنية، فبعض مؤلفة الأربعين واختار 40 حديثا من الناحية الإسنادية، وذلك إما أن تكون هذه الأربعين عن 40 شيخ يعني يروي كل حديث عن شيخ ولا يروي عن شيخ حديثين أو ثلاثة، أو تكون هذه الأربعين على حسب البلدان يعني يروي عن كل شيخ من بلد معين حديث ثم من بلد آخر من مكة أو من المدينة أو من الكوفة أو البصرة أو دمشق وهكذا. فأقول أن المصنفين اختلفت أغراضهم ما بين أن يكون قصدهم المتن وما بين أن يكون قصدهم الإسناد. نعم، ابتدأ المصنف رحمه الله بحديث الأعمال بالنيات، وتقدم لنا البارحة الكلام على هذا الحديث، وبقي في الكلام على هذا الحديث بقية، ولعل نوجئها بمشيئة الله إلى درس الليلة بمشيئة الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أيضا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه المسمى بحديث جبريل. وقبل أن أتكلم على هذا الحديث أتكلم أولا على ما يتعلق به من حيث الإسناد. سأقول قصة مجيء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، ثم جلس إلى رسول عليه الصلاة والسلام وأخذ ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه إلى آخره عندما سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان. أقول هذا الحديث قد جاء من طرق متعددة، فجاء عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وجاء عن ابن عباس، وجاء أيضا عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعري، وجاء أيضا عن أنس وغيرهم ممن جاء عنهم هذا الحديث. ولكن لا يصح شيء من هذه الأحاديث إلا ما جاء عن عمر وما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. وأما حديث عباس فإنه لا يصح، جاء من طريق شعر بن حوشب عن ابن عباس، وقد اختلف على شعر بن حوشب رواه عن أبي مالك أو ابن عامر أو أبي عامر. وجاء عن جميل بن عبد الله البجلي. فأقول لا يصح شيء إلا ما جاء عن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. فحديث عمر قد خرجه مسلم وأصحاب السنن والمثاني ولم يخرجه البخاري، وأما حديث أبي هريرة فقد خرجه الشيخان وأصحاب السنن والمثاني وغيرهم. وحديث عمر جاء من طرق كل هذه الطرق تلتقي بيحيى بن يعمر عن عمر، وفي بعضها يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن كلاهما عفوا يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر عن عمر، يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر رضي الله تعالى عنه، وفي بعضها عن يحيى بن يعمر عن حميد بن عبد الرحمن عنهما كلاهما، لكن الصواب أنه إنما هو مسند عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه. وإن كان حميد بن عبد الرحمن مع يحيى بن يعمر عندما قدم إلى البصرة عندما قدم من البصرة إلى المدينة وسأل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، لكن الذي رواه فيما يبدو هو يحيى بن يعمر. ثم عن يحيى بن يعمر جاء عنه من رواية عبد الله بن بريدة، وهذه أشهر الروايات، وجاء أيضا عن سليمان بن طرقان التيمي عن يحيى بن يعمر، ورواية وكلا الروايتين في صحيح مسلم وفي غيرها من كتب الحديث. ثم رواه عن عبد الله بن بريدة، طبعا جاء أيضا عن سليمان بن بريدة، جاء عن عبد الله بن بريدة وسليمان بن بريدة وعثمان وسليمان التيمي، لكن الروايات المشهورة هي رواية ابن بريدة ورواية أيضا سليمان التيمي التي أيضا ذكرها المسلم ولم يسوق لفظها، وإنما ساق لفظها ابن مندة في كتاب الإيمان، وكذلك أيضا ابن حبان وغيرهم ممن ساق لفظ رواية سليمان بن طرقان التيمي. أقول ثم رواه عن عبد الله بن بريدة، ورواية ابن بريدة أشهر من رواية سليمان بن طرقان التيمي، رواه عن عبد الله بن بريدة جمع منهم كهنة بن الحسن التميمي، ورواية من أشهر الروايات وهي في مسلم وفي غير مسلم، وكذلك أيضا مطر بالطهمان الوضاق، ورواية أيضا في مسلم وعثمان بن غياث البصري، ورواية أيضا في مسلم، وأيضا رواه عبد الله بن عطاء وغيرهم ممن رواه عن عبد الله بن بريدة. ثم والثقات والحفاظ، فأشهر سند هذا الخبر هو كهنة بن الحسن التميمي عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر، هذا أشهر سند خبر حديث عمر رضي الله تعالى عنه. وأما بالنسبة لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فخرجه الشيخان من طريق أبي حيان يحيى بن سعيد بن حيان التيمي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا في الصحيحين. وجاء أيضا من طريق عمار بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة، وهذا انفرد به مسلم عن البخاري. نعم، بالنسبة لحديث عمر طبعا وقع اختلاف في بعض ألفاظه، وقع اختلاف في بعض ألفاظه، وأصح هذه الألفاظ هو الرواية التي ساقها النووي، وهي التي في مسلم من طريق كهنس بن الحسن التميمي. ومن الألفاظ التي جاءت زيادة على ما جاء في رواية كهنس بن الحسن التميمي هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ذكر الإسلام قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، قال عندما ذكر الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت. فجاء في بعض الروايات وأن تعتمر وتغتسل من الجنابة. طبعا أما ذكر العمرة فهي شاذة، ذكر العمرة شاذة، ساق الإمام مسلم إسنادها لكن لم يسق لفظها، وساق اللفظ بن تيمية وابن حبان، لكن زيادة الاغتسال من الجنابة وزيادة العمرة فيها شذوذ، فيها شذوذ، والروايات الصحيحة لم يأتي فيها ذكر ذلك. المقصود حسب بعض الخلاف تقديما وتأخيرا. نعم، هذا الحديث من الأحاديث، طبعا من أتباع الاختلافات اليسيرة لكن لعلي أقتصر على ما تقدم من حيث الاختلاف. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة ذات المعاني الكثيرة، فبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام وأركان الإيمان وركن الإحسان. وفي الحقيقة أن هذا هو الدين، ولذلك في نهاية هذا الحديث قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، فجعل كل هذا من الدين، فالدين هو الإسلام والإيمان والإحسان. نعم، هذا الحديث استفاد منه فوائد كثيرة، لعلي أقتصر على أهم هذه الفوائد. فأقول أولا أن هذا الحديث ذكر مراتب الدين، فأول هذه المراتب مرتبة الإسلام، ثم على منها مرتبة الإيمان، ثم على منها مرتبة الإحسان. فأهل الإسلام هم على هذه الدرجات الثلاث، إما أن يكون مسلم ولا يكون مؤمن، وأعني بذلك أن لا يكون مؤمن هو الإيمان الذي هو أعلى درجة من الإسلام. طبعا لا يقطع، سوف يأتي أن الإسلام والإيمان أحيانا يكون معناهما واحد وأحيانا يختلفان، كما سوف يأتي بمشيئة الله. نعم، فأقول أن الإيمان أعلى من الإسلام وجزاك الله خير، والإحسان أعلى من الإيمان. وقد ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه، فذكر أن عبادة هي القسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون الشخص صادق بالخيرات وهذا هو المحسن، وإما أن يكون مقتصد وهذا هو المؤمن، وإما أن يكون ظالم لنفسه وهذا هو المسلم. فهذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية هو أنه ينبغي أن ينتبه المسلم إلى السبب والتقسيم، وهذه مسألة يحتاج إليها طالب العلم، وذلك أن على الإنسان أن يجمع الأدلة عندما يريد أن يبحث مسألة من المسائل، عليه أن يجمع الأدلة التي جاءت في هذه المسألة، ثم بعد ذلك يقسم هذه المسألة إن أمكن التقسيم. وقد علمنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه ثم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فكما تقدم الله عز وجل ذكر أقسام الناس وجعلهم ثلاثة أقسام، وكذلك أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام جعلهم ثلاثة أقسام فيما يتعلق بهذا الأمر. فينبغي على طالب العلم أن ينتبه إلى مسألة السبب والتقسيم، وهو أن الإنسان يجمع الأدلة في هذه المسألة، ثم إن أمكن تقسيم هذه المسألة إلى أقسام فعليه أن يقسمها إلى أقسام حتى يكون هذا عملا بالأدلة، وكذلك أيضا يكون أدعى إلى الحفظ وإلى الفهم. فمثلا لو جئنا إلى الصلاة، فإذا أراد الإنسان أن يبحث قضايا الصلاة ومسائل الصلاة عليه أن يقسم الصلاة من حيث هي. فعندما يرجع الإنسان إلى ما جاء من النصوص فيما يتعلق بالصلاة سوف يجد أن هناك من الصلوات ما هو فرض، وهناك من الصلوات ما هو واجب، وهناك من الصلوات ما هو مستحب ونافلة. ثم ما يتعلق بالواجب سوف يجد أنه على قسمين: إما فرض عين وإما فرض كفاية. فرض العين كصلاة العيدين على القول الراجح والكسوف والخسوف، هذه فرض على الأعيان، وإما أن تكون فرض كفاية كصلاة الجنازة.
نعم. وعندما يأتي أيضا إلى النوافل سوف يجد أنها ليست على درجة واحدة، فأهم النوافل صلاة الليل وراتبة الفجر، ثم بعد ذلك تأتي بقية رواتب الصلوات المفروضة، ثم بعد ذلك الصلوات التي لها سبب، وهكذا. كذلك أيضا عندما يأتي إلى القسم الأول من الصلوات وهي المفروضة يجد أنها بعضها آكد من بعض وأفضل من بعض على فرضيتها، وأنها كلها مفروضة، لكن صلاة العصر فيما يبدو أنها أفضل من بقية الصلوات، وذلك لأن على القول الراجح هي الصلاة الوسطى. وجاء في ابن حبان وغيره أن صلاة العصر من حافظ عليها له أجرين، له أجران، فهذا لم يأتي في باقي الصلوات، فالعصر هي آكد من بقية الصلوات الخمس، ثم يلي ذلك صلاة الفجر التي من صلاها كتب له قيام ليلة، ثم بعد ذلك صلاة العشاء، ثم بعد ذلك صلاة المغرب والظهر. فأقول أن قضية الصبر والتقسيم والجمع هذه قضية مهمة، وينبغي على طالب العلم أن ينتبه لهذا وأن يكون ماشيا وسائرا على هذه القاعدة التي نبهنا عليها ربنا عز وجل ثم نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم، الفائدة الثالثة التي نستفيدها من الحديث هو أن الإسلام له خمسة أركان كما جاء في هذا الحديث، ويؤيد هذا ما جاء في الصحيحين من حديث عكرمة عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس، فذكر هذه الخمسة، وأن الإيمان مبني على ستة أركان كما جاء في هذا الحديث، وأن الإحسان مبني على ركن واحد ألا وهو عبادة الله، ألا وهو أن الإنسان يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه، يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن الله عز وجل يراه. فإذن الإسلام مبني على الأركان الخمسة، والإيمان على ستة، والإحسان على ركن واحد. الفائدة الرابعة هو في أهمية بناء الإسلام والإيمان والإحسان بعضها، أو في أهمية بناء هذه الأشياء الثلاثة على ما تقدم من الأركان. فعندنا نعرف أن الإسلام مبني على هذه الأركان الخمسة، هذا يدعون إلى اهتمام بهذه الأركان الخمسة أكثر من غيرها، وعندما نعرف أن الإيمان مبني على الأركان الستة يدعون إلى اهتمام بها أكثر من غيرها، وهكذا. ولا يخفى أن الركن هو جانب الشيء الأقوى، الركن هو جانب الشيء الأقوى الذي عليه الاعتماد. فبالنسبة للإسلام جوانبه القوية هي الأركان الخمسة، فالإسلام يقوم على هذه الأركان الخمسة، والدين كله راجع إلى هذه الأركان الخمسة. فأقول فائدة ذلك أننا نهتم بهذه الأركان الخمسة أكثر من غيرها، وقد دلنا ربنا عز وجل على ذلك، ولذلك سبحانه وتعالى يعني بين في كتابه عز وجل فيما يتعلق بالاعتقاد به والإيمان به الذي هو ابن الأول، والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام، وأن لا يمكن أن يكون المسلم إلا بذلك، ثم بين أهمية الصلاة من خلال بيان حكمها وبيان حكم من تركها وأيضا ثواب من حافظ عليها وهكذا. فأقول فائدة ذلك أن هذا يدعو الإنسان إلى أن يهتم بهذه الأركان الخمسة أكثر من غيرها، ويهتم أيضا بالأركان الستة فيما يتعلق بالإيمان أكثر من غيرها، وبالإحسان في عبادة الله كأنه يرى، وهكذا. ففائدة ذلك أن هذا يدعونا إلى الاهتمام بهذه الأشياء أكثر من غيرها. الفائدة الخامسة هو أن بعض هذه الأركان أكثر أهمية من البعض الآخر، فالإيمان بالله هذا هو أول شيء، شهادة لا إله إلا الله هذا أول أمر، أول واجب على العباد، ثم الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة هذا الأمر الثاني، ثم الإيمان بالملائكة والكتب والرسل وهكذا. الفائدة الخامسة السادسة عفوا هو أنه ينبغي على المسلم أن يتعلم هذه الأركان من ثلاث جهات. أولا يتعلمها فيما يتعلق بأحكامها ومسائلها، ثم الأمر الثاني فيما يتعلق بالعمل بها وتطبيقها، ثم الأمر الثالث فيما يتعلق بالدعوة إليها. فعلى الإنسان أن يتعلم ما يتعلق بالشهادتين وما يتعلق بالصلاة والزكاة وهكذا. ثم العمل يأتي بعد ذلك، ثم الدعوة تأتي بعد ذلك وهكذا. فهذا كل مبني أو مستفاد من كون الإسلام والإيمان والإحسان يقوم على ما ذكر من الأركان. وهذه المسألة ينبغي للمسلم أن ينتبه لها، وهو أن كثير من الناس قد ينشغل بأشياء هي من جزئيات الإسلام وليست من أسس الإسلام وأركانه وأصوله، كما هو حال المبتدعة أو المبتدعة عفوا المبتدعة، يخالفون ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعلم والعمل والدعوة في كلا هذه الملاحي الثلاث. فيما يتعلق بالعلم تجد أنهم يركزون على ما يسمى بعلم الكلام والفلسفة، فيما يتعلق بقضايا الاعتقاد، وأن الإنسان لا يكون صحيح الإسلام حتى يتعلم علم الكلام. المبتدعة يخالفون ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا فيما يتعلق بالعمل تجد أنهم لا يركزون على قضايا توحيد الله وإفراد بالعبادة، بل تجد أنه يركز على مسألة الإيمان بربوبية الله عز وجل، وهذا حق، لكن أيضا لابد من توحيد الألوهية لإفراد الله عز وجل بالعبادة. فأقول تجد أنه في العمل لا يركزون على هذا، وإنما يركزون على ما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل والتوكل عليه. كذلك أيضا فيما يتعلق بالدعوة تجد أنهم لا يركزون على ما يتعلق بتوحيد الله وإفراد بالعبادة والبراءة من الشرك والمشركين والكفر بالطاغوت، وإنما ينشغلون في قضايا أخرى وفي مسائل ثانوية. فإما تجد أنهم يركزون على قضية الحكم فقط، وهذا حق لا تركز عليها دون ما يتعلق أولا بتوحيد الله وإفراد بالعبادة، هذا باطل خلاف ما جاء في الكتاب والسنة، كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أول ما دعوا إلى توحيد الله وإفراد بالعبادة، وتحكيم شريعة الله عز وجل داخل في ذلك، لكن لا تخص من باقي ذلك. أو تجد أنهم ينشغلون مثلا في قضايا الاقتصاد أو قضايا المرأة، ويتركون كما تقدم ما يتعلق بتوحيد الله وإفراد بالعبادة والبراء من الشرك والمشركين والكفر بالطاغوت. فأقول لا شك أنه ينبغي الانتباه لهذا، وقد بين لنا ربنا عز وجل السبيل في هذا الأمر، وبين لنا طريق الهداية من خلال ما بينه لنا عز وجل في كتابه، ثم الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته. ولذلك في الصحيحين من حديث أبي معبد نافل عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أرسل معاذ بن جبل قال إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. فينبغي الانتباه لهذا الأمر غاية الانتباه. المسألة السابعة هي في تعريف الإسلام والإيمان والإحسان وحد وضوابط هذه المصطلحات. فالإسلام مأخوذ من الاستسلام والانقياد. الإسلام مأخوذ من الاستسلام والانقياد، وهو إسلام الوجه لله والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فهذا هو الإسلام، وهو كما تقدم مبني على الأركان الخمسة. وأما ما يتعلق بالإيمان فالإيمان هو من حيث المعنى اللغوي هو التصديق، وأما من حيث المعنى الشرعي فهو الإيمان هو الاعتقاد بالقلب، اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأما ما يتعلق بالإحسان فهو كما جاء تعرف الحديث، وطبعا من حيث المعنى اللغوي الإحسان هو الإتقان وأداء الشيء على الوجه المطلوب. وأما معناه الشرعي فهو عبادة الله فأنك تراه، وهو دوام المراقبة لله عز وجل. نعم، بالنسبة للإيمان طبعا له تعريف وله أركان وله كذلك أيضا شعب. سأتقدم الكلام على ما يتعلق بالأركان وما يتعلق أيضا بتعريفه. أما ما يتعلق بشعبه فكما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة أن الإيمان 74 شعبة أو 64 شعبة. طبعا هذا لفظ مسلم. أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى على الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. فأقول إيمان أيضا له شعب. وجاء في الصحيح أنه 74 أو 64، و الصواب من هاتين الروايتين 70، هذا هو الأوجه. وذلك لما جاء بإسناد غير الإسناد الذي جاء من طريق عبد الله بن دينار، جاء بإسناد آخر من حديث جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة عند الإمام أحمد أن الإمام 70 شعبة. فأوجه اللفظين هو 70 شعبة. وعلى هذا سار بن حبان والبيهقي وغيرهم من العلم من تكلم على شعب الإيمان. ولشعب الإيمان وأركانه علاقة بسيطة. فأولا أن كل أركان الإيمان هي من الشعب، كل أركان الإيمان من الشعب، كما في حديث الشعب قال أعلاها لا إله إلا الله. وفي الأركان قال أن تؤمن بالله وملائكته. فكل أركان الإيمان هي داخلة بالشعب. ثانيا أن الشعب أكثر من الأركان، فالأركان ستة وأما الشعب فهي 70 كما تقدم. ثالثا أن الأركان إذا لم يأتي بها الإنسان فإنه يكفر، عافانا الله وإياكم من ذلك. وأما الشعب في بعضها إذا لم يأتي بها يكفر، وفي بعضها إذا لم يأتي بها يكون قد ترك واجبا ومستحقا للوعيد لكنه لا يكفر، وفي بعضها من لم يأتي به لا يكون عليه شيء لأنه يكون قد ترك مستحبا. لأن الشعب على 3 أقسام من حيث الحكم، إما أن تكون أركان كما تقدم كتب بالله وملائكة وكتب ورسلة، وأيضا داخل في هذا إقامة الصلاة من الشعب وإيتاء الزكاة من الشعب والحج والصوم كلها من الشعب. فمثلا عدم الإيمان بالله فلا شك أن هذا كفر، أو عدم الإيمان بالرسول فهذا كفر، أو عدم أداء الصلاة فهذا كفر أيضا. فالشعب منها ما لو لم يأتي بها الإنسان لكفر، ومنها ما لو لم يأتي به يكون مستحقا للعقوبة وللوعيد ولكنه لا يكفر. فمن شعب الإيمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه الشعبة واجبة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث في صحيح مسلم من حديث ابن شهاب عن ابي سعيد الخدري: من رأى منكم منكر فليغيره بيده. فيجب على الانسان ان ينكر المنكر وان يامر بالمعروف. فعندما الانسان يقصر في هذا ولا ينكر المنكر فهذا يكون قد ترك واجبا. وليس معنى هذا انه يترك الانكار مطلقا حتى ولو بقلبه لا ينكر، فمن لم ينكر ولو بقلبه هذا ليس بمسلم، هذا كافر عافانا الله واياكم، ليس بمسلم وليس بمسلم. كما في حديث ابي سعيد السابق قال: وليس وراء ذلك حبه خردل من الايمان. فالانسان عندما لا ينكر المنكر حتى ولا بقلبه فهذا دليل على انه عنده الاشياء سواء كان ذلك شرك بالله ولا كان ذلك ترك للصلاة أو ترك للزكاة أو كذا. فإذا كان لا ينكر هذا ولا بقلبه فهذا دل على أنه ليس عنده إيمان كما جاء في نفس الحديث. نعم أقول منه ما هو مستحب مثل تنهية الأذى عن الطريق كما جاء في حديث الشعب. فحديث الشعب هو على الأقسام الثلاثة، فعقل الشعب هي على هذه الأقسام الثلاثة. فالإيمان إذن له تعريف وله كذلك أيضا أركان وله شعب، له تعريف حد وضابط وله أركان وله شعب. والفرق ما بين الأركان والشعب أن الأركان داخلة في الشعب بخلاف الشعب فإنها طبعا يعني زائدة، وأن الشعب أكثر من الأركان، وأن الشعب فيها ما هو ركن وفريضة وفيما هو وعدوا فيما هو مستحب وليس بواجب. نعم بالنسبة للإيمان والإسلام كما تقدم أن الإيمان والإسلام أحيانا يكون معناهما واحد وأحيانا يتغايران من حيث المعنى. فيكون معنى الإسلام هو ما يتعلق بالأمور الظاهرة من الصلاة والزكاة والحج والصيام، ويكون معنى الإيمان ما يتعلق بالأمور الباطنة، ما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل والإيمان بكتبه ورسله إلى آخره. أما الإسلام فهو يتعلق بالأشياء الظاهرة. يجتمع الإيمان والإسلام فإنما يفترقا، ولذلك جاء في سورة الحجرات عندما قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فأنكر الله عز وجل عليهم ادعاءهم بالإيمان وبين أنهم مسلمين فقط وليسوا بمؤمنين، لأن الإيمان أعلى درجة من الإسلام. نعم، الفائدة السابعة التي الثامنة التي تستفاد من هذا الحديث هو أنه جاء في بعض النصوص نفي الإيمان عن الإنسان، وهذا الإيمان المنفي هو على قسمين: إما أن يكون المنفي كل الإيمان فهذا لا يكون مسلم، وإما أن يكون المنفي هو جزء منه وليس كله. فمثال على الأول هو ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري عندما ذكر مراتب الإنكار، قال: وليس وراء ذلك حبة خرجًا من إيمان، فنفى كل الإيمان، فهذا كما تقدم يكون كافرًا، عافانا الله وإياكم من ذلك. وبالنسبة للأمر الثاني مثال عليه وما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وفي بعض الفاظ الحديث قال: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. فهنا المنفي الإيمان الذي هو أعلى من الإسلام، فيأخذ من الإيمان إلى الإسلام، يأخذ من الإيمان إلى الإسلام، فلا يكون مؤمنا وإنما يكون في هذه الحالة مسلما، وليس كما تقول الخوارج أنه عندما يفعل ذلك يكون كافرا. ليس الأمر كما تقول الخوارج والمعتزلة، طبعا الخوارج يقولون أن من ارتكب الكبائر كفر، والمعتزلة يقولون أنه لا يدخل أخلاق المنزلة في منزلة بين المنزلتين، لكن يتفق مع الخوارج على تحريده بالنار. فكلا المقالتين باطلتين، فهذا يخرج من الإيمان إلى الإسلام. ويدل على هذا طبعا النصوص التي جاءت وفيها أن الإنسان لا يكفر بفعله القتل أو الزنا أو السرقة وما شابه ذلك، ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون ذلك من القتل أو الزنا أو سرق أو عدم إيتاء الزكاة أو عدم الصوم وما شابه ذلك. ومن ذلك ما يتعلق بالقتل كما في قوله تعالى: قالت الأعراب نعم، كما في قوله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فسماهم مؤمنين مع وجود القتال، لكن هذا الإيمان ليس هو الإيمان المطلق، وإنما هذا هو مطلق الإيمان الذي هو في منزلة الذي هو الإسلام. فأقول: ينبغي الانتباه لهذا الأمر حتى لا يقع الإنسان فيما وقعت به الخوارج والمعتزلة، عافانا الله وإياكم من ذلك. وكذلك أيضا لا يقع فيما وقعت به المرجئة من أن الإنسان مهما عمل من المعاصي والسيئات يكون تام وكامل الإيمان، وتفسير هذا فيما سوف يأتي. سأقول المسألة التاسعة أن الإسلام والإيمان هما في الحقيقة على درجات، فالإسلام في ذات على ثلاث درجات، والإيمان أيضا على ثلاث درجات، وكذلك أيضا الإحسان، وكذلك أيضا الإحسان. فعندما يكون الإنسان طبعا شرح هذا قد يقول، والآن ما بقي كبير وقت، ولعل يقف عند هذا في بيان هذه الدرجات، ولعل في الدرس القادم من بشيئة الله أتكلم على هذه الدرجات. ولعل الأسئلة تؤدي الحديث الثاني والثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فتقدم الكلام بالأمس على بعض المسائل المتعلقة بحديث جبريل، ووصلنا إلى الكلام على المسألة، وهي أن كل من الإسلام والإيمان والإحسان، أن كل منها تنقسم إلى أقسام. فالإسلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام، والإيمان كذلك، والإحسان. فبالنسبة للإسلام هناك قسم لا بد فيه حتى يكون المرء مسلما، وهناك ما يسمى بالإسلام الواجب الذي هو زيادة على الأول، وهناك ما يسمى بالإسلام الكامل الذي هو أفضل من الثاني. فأما ما يتعلق بالقسم الأول وهو الأمر الذي لا بد منه حتى يكون المرء مسلما، فهو شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأداء الصلاة، فبهذا يكون المرء مسلما، ولا يكون إلا بذلك، ولا يكون إلا بذلك. فهناك الإسلام المطلق، وهناك مطلق الإسلام. فالإسلام المطلق إذا أطلق ينصرف إلى الإسلام الكامل، وهو الإتيان بالأركان والواجبات، وتفريد ذلك بالسنن والمستحبات. وأما مطلق الإسلام فهو الشيء الذي لا بد منه حتى يكون المرء مسلما. فمن لم يصلي فهذا كما توبعات عافانا الله وإياكم فهو ليس مسلم بل هو كافر. فهذا الشيء لا بد فيه حتى يكون المرء مسلما. وأما القسم الثاني من أقسام الإسلام هو الإسلام الواجب الذي يأتي فيه الإنسان بما لا بد منه في الإسلام حتى يكون المرء مسلما، ويأتي أيضا بالواجبات كغير ما تقدم كأداء الزكاة والصوم والحج. طبعا يعني ما يخفى أن عدم أداء الزكاة أو عدم الصوم والحج أن هذا فسق وكبيرة من كبائر الذنوب إذا كان الإنسان مؤمنا بذلك ولكنه لم يأتي بها ولم يكن جاحدا لها، فهذا مسلم فاسق. نعم. وأما القسم الثالث كما تقدم هو الإتيان بالواجبات، الإتيان بالأركان والواجبات وتكميل ذلك بالسنن والمستحبات. ودليل هذا ما تقدم أن الله عز وجل قسم عباده إلى ثلاثة أقسام: إلى من هو ظالم لنفسه وهو الذي يأتي بما لا بد فيه من الإسلام مع ترك الواجبات فهذا هو الظالم لنفسه، وإما أن يكون مقتصد وهو أن يأتي بالأركان والواجبات، وإما أن يكون سابق بالخيرات فهذا الذي يأتي بالأركان والواجبات ويكمل ذلك بالسنن والمستحبات. وفائدة هذا التقسيم هو أنه أحيانا تأتي نصوص بنفي الإيمان أو بنفي الإسلام، وهذا النفي طبعا لا يكون إلا بأن يأتي الإنسان بما هو ناقص من نواقض الإسلام، أو أن يترك الإنسان ما هو واجب من واجبات الإسلام. يعني مثلا لا إيمان لا إسلام لمن لا أمانة له، هذا على قسمين: إما أن يكون ليس عنده أمانة مطلقا، ومن الأمانة هو ما افترضه الله عز وجل على عباده من عبادة وحده لا شريك له. الله عز وجل عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فالأمانة هي جميع التكاليف التي كلف الله عز وجل بها عباده، فأقول من لم يأتي أصلا بالتكاليف فهذا ليس بمسلم، هذا ليس بمسلم. وأما إذا كان لا يؤدي الأمانة المعروفة، عندما يؤتمن على شيء لا يؤدي، فهذا يكون قد ترك الأمانة الواجبة التي إذا لم يؤديها الإنسان لا يخرج على الإسلام، وإنما يكون قد قصر في الإسلام وانتقص منه. فأقول ما يأتي من نفي الإسلام في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو منصرف لواحد من الأمرين السابقين: إما أن يكون هذا نفي لجميع الإسلام من أساسه وأصله، وبالتالي يكون صاحبه مرتدا عافانا الله وإياكم من ذلك، كما ثبت عند ابن نصر في كتابه تعظيم قدر الصلاة من حديث ابن المليح أنه سمع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب المنبر فقال فيما قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فقال لا حظ الإسلام لمن ترك الصلاة، فهذا نفي لجميع الإسلام، لأن جاءت النصوص مبينة بأن ترك الصلاة يكون كفرا مخرجا من الملة، وبالتالي لا يكون عند الإنسان إسلام عندما يكون واقعا في نفيه للصلاة. وبالنسبة لرمز ثاني كما تقدم ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو لا إيمان لا إسلام لمن لا أمانة له، فهذا مفسر على الأمرين السابقين. وأما بالنسبة لنفي الإسلام الكامل أو الإسلام المطلق فهذا لا يكون، فيما يتعلق بالأمر الثالث، يعني ما يأتي بالكتاب والسنة من نفي للإسلام لا يكون هذا في من ترك بعض المستحبات أو السنن والأشياء المستحبة، هذا لا، هذا لا يكون في ذلك أبدا، وإنما يكون في الأمر الأول والثاني. والدليل على هذا أن الشارع لا ينفي الإسلام لمن ترك شيئا مستحبا، وإما وأن يكون ترك شيئا مستحبا، وإنما ينفي الإسلام لمن ترك شيئا يكون به كافرا عافانا الله وإياكم من ذلك، أو يكون قد ترك شيئا واجبا فيكون قد انتقص من إسلامه. مثلا ما جاء في حديث زيد بن أرقم الذي رواه النسائي وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من لم يأخذ شاربه فليس منا. فنفى عليه الصلاة والسلام في من لم يأخذ شاربه، نفى أن يكون من المسلمين، فهذا في ترك الإسلام الواجب، فالأخذ من الشارب هو واجب من الواجبات بهذا الحديث. وقد نقل أبو محمد بن حزم رحمه الله الإجماع على أن أعفاء اللحية فرض والأخذ من الشارب فرض، على أن أعفاء اللحية فرض والأخذ من الشارب فرض أيضا. وفي هذا التقسيم السابق أو قاعدة هذا التقسيم هو أننا نرد على طائفتين من الناس، الطائفة الأولى طائفة الخوارج والمعتزلة، والطائفة الثانية هي طائفة المرجئة والجهمية. فكما هو معلوم عند الطائفة الأولى أنه إذا انتفع شيء من الإسلام أو الإيمان أن الإسلام والإيمان ينتفي أصلا ومطلقا وأساسا، وهذا من الخطأ الذي وقعوا فيه. وعند الطائفة الثانية وهي طائفة المرجئة والجهمية أن الإيمان والإسلام لا ينقصان، وإنما إيمان الإنسان وإسلامه كاملان، لكن عندهم التفاضل يكون فقط في الأعمال، عندهم التفاضل إنما يكون في العمل ولا يكون في أصل الإسلام أو الإيمان، وهذا باطل. فأقول هذا هو فائدة التقسيم. وأقول أيضا في الإيمان نفس ما تقدم في الإسلام، وأقول كذلك أيضا في الإحسان نفس ما تقدم أيضا في الإسلام. فأيضا ما يقال في هذين الأمرين يقال في الإسلام. وهذا في الحقيقة يعني كل شيء في الأصل ممكن أن يقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، كل شيء ممكن أن يقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، فحتى الصلاة ممكن أن تقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. هناك الصلاة الكاملة وهي عندما يأتي الإنسان بالأركان والواجبات ويكمل ذلك بالسنن والمستحبات، وهناك الصلاة التي يدون ذلك أي الواجبة، وهو عندما يأتي الإنسان بالأركان ويكمل ذلك بالواجبات ولا يأتي بالسنن والمستحبات. والثالث هو أن يترك الإنسان بعض الواجبات التي يكون فيها نقص لصلاته ولا يؤدي إلى بطلانها، يكون فيها نقص في صلاته ولكن لا يؤدي هذا إلى بطلان هذه الصلاة. وحديث شعب الإيمان دال على ما تقدم، حديث شعب الإيمان دال على ما تقدم. فكما تقدم لنا أن شعب الإيمان التي هي البضع وسبعون أنها تنقسم إلى الأقسام الثلاث، منها ما هو ركن كما هو بالنسبة للإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فهذه أركان ويدخل فيها كذلك أيضا ركن الصلاة، ومنها ما يعتبر واجبا كما تقدم منها فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها ما يعتبر مستحبا كما تقدم لنا في قوله عليه الصلاة والسلام وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، أو أقل وإماطة الأذى عن الطريق جعل مشوار الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. نعم، الفائدة الأخرى المبنية على الفائدة السابقة هو كما تقدم أن أصل الإسلام والإيمان يتفاضلان، يعني هناك أيضا من بعض من ينتسب إلى السنة جعل أصل التصديق في قلب الإنسان لا يتفاضل، وهذا ليس بصحيح، فالتفاضل فيما يتعلق بالإيمان يكون في أصله الذي هو التصديق، ويكون كذلك أيضا في العمل، يكون في أصله الذي هو التصديق في قلب المسلم، ويكون كذلك أيضا في عمله، فكلما كان الإنسان أكثر تصديقا وأكثر عملا كلما كان أكثر إيمان، والعكس بالعكس، كلما قل تصديقه ويقينه وقل عمله كلما كان أقل إيمان. فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، والله عز وجل أطلق الزيادة زيادة الإسلام والإيمان، كما أنه يفهم من النصوص الأخرى أيضا كما أيضا يفهم من النصوص الأخرى أن فيها النقصان، وما جاء شيء إلا ونقص. وحديث أيضا حديث أبي سعيد الخدري في إنكار المنكر قال وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، فنفى الإيمان. فهذه الزيادة تكون في أصل التصديق وفي العمل، إلى كل هذا يسمى إيمان. فما تقدم لنا أن الإيمان هو اعتقاد الإنسان وقوله بلسانه وعمله بأوكانه، وكل هذا إيمان، كل هذا تدخل الزيادة والنقصان. وهذا يجده الإنسان أيضا بالإضافة لما جاءت النصوص، يجده الإنسان في قلبه، فيجد أحيانا من نفسه أكثر تصديقا ويقينا، وأحيانا يجد من نفسه أن هذا التصديق واليقين قد قل وهكذا. فأقول فائدة التقسيم السابق هو أن نفهم النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة التي فيها نفي الإيمان أو الإسلام، وكذلك أيضا نرد بالتالي على أهل البدع كالجهمية والمرجئة والخوارج والمعتزلة. نعم، أيضا مسألة أخرى تتعلق بهذه المسألة، وهو أن هناك من أهل العلم ممن جعل الإسلام على قسمين، جعل الإسلام على قسمين غير ما تقدم، وذلك قال أن الإسلام أحيانا لا يكون على سبيل الصحة، وإنما يكون هو قول باللسان فقط، وإنما يدخل إيمان، وإنما يكون هذا الإسلام على سبيل الخوف فقط، ولا يكون صاحب حقيقة مسلم. وكأن هذا ما ذهب إليه البخاري في صحيحه، في عندما ذكر هذا الضوء ذكر هذه الآية الكريمة، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فقالنا هذا الإسلام على سبيل الخوف فقط، وهذا الذي قاله البخاري يعني قد يوجد ما يدل عليه نوعا ما، وذلك أن هناك من الصحابة ممن أسلم هكذا، ثم بعد ذلك دخل الإسلام والإيمان حقيقة في قلبه، ثم دخل بعد ذلك الإسلام والإيمان حقيقة في قلبه. نعم. طبعا هذا القسم جعل هذا القسم. القسم الثاني هو الإسلام الذي قسمناه فيما سبق، وهو يعني كما تقدم القسم الأول الذي لا يكون الإنسان به، الذي لا بد منه حتى يكون الإنسان به مسلما. فجعل هذا قسم وما يتبع، وجعل السابق قسم آخر. نعم. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث فيما يتعلق بأول هذا الحديث، وهو مجيء جبريل. جبريل جاء في هذا الحديث على صورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد. فجبريل أحيانا يأتي على صورة التي خلقه الله عز وجل عليها، كما ثبت في حديث مسعود الثابت في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام وعى جبريل على صورة مرتين، فمر رأى له شفيها الجناح، كل جناح قد سد الأفق. فأحيانا يأتي على صورة التي خلقه الله عز وجل عليها، وأحيانا يأتي على صورة رجل. وصور هذا الرجل كما جاء في هذا الحديث أحيانا يأتي على قسمين، إما أن يأتي على صورة رجل معين كما كان يأتي على صورة دعي الكلبي، وإما أن يأتي على صورة رجل غير معين كما يبدو في هذا الحديث. يعني ما جاء على صور أحد الصحابة مثلا دحية ولا فلان ولا فلان ولا فلان، وإنما جاء على صور لم تكن تعرف لهم من قبل. نعم. أحيانا يأتي جبريل مثل صلصلة الجرس، وهذا أشد ما يكون على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أشد ما يكون على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة بإذن الله سوف يأتي الكلام عليها في درس البخاري، وذلك في أقسام صور الوحي، فسوف بإذن الله يأتي الكلام عليها في درس البخاري. لكن أشرت إليها هنا لأنها متعلقة، أو لأن لها تعلق بما جاء في هذا الحديث. نعم. كذلك أيضا عندما جاء جبريل عليه السلام جاء على صورة المتعلم، جاء على صورة المتعلم، فجلس جلسة المتعلم، وذلك أنه جلس على ركبتيه وأسند فخذيه إلى أو أسند ركبتيه إلى فخذيه إلى ركبتي الرسول عليه الصلاة والسلام، ووضع يديه على فخذيه، فقالوا هذه من صور المتعجب المتعلم الذي يريد أن يتعلم. نعم. أيضا جبريل عليه السلام جاء على هذه الصور وجلس هذه الجلسة حتى يتعلم الصحابة وينقلون هذا العلم إلى من أتى من بعدهم. فمن صور التعلم هو طريقة المساءلة، وهذه من أهم صور التعلم والتعليم، وهي طريقة السؤال والجواب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه، وقد روى البخاري في صحيحه على حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عندما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة عن شجرة تشبه المؤمن، فروى البخاري قال باب طرح المسألة من قبل الإمام حتى يستفيد ويتعلم أصحابه، وليس على طريقة السؤال وإنما على طريقة التعلم. ففي الحقيقة أن طريقة السؤال والجواب هي من أهم الأسباب التي تعين بعد توفيق الله على التعلم وعلى توصيل المعلومات. ولكن هذه الطريقة تتميز بأمرين: الأمر الأول أن طريقة السؤال فيها شد للانتباه، الأمر الثاني أن طريقة السؤال تكون مختصرة، وبالتالي أيضا يكون الجواب فيما يتعلق بهذا السؤال. يعني أحيانا بالكلام المستوصل أو المستوصل يأتي الإنسان بزيادات، هذه الزيادات قد يعني بعض الناس تجعل مثلا ما ينتبه، لكن طريقة السؤال والجواب فيها شد الانتباه، وفيها أن الجواب محدد على هذا السؤال، جوابا لهذا السؤال. فجبريل جاء بهذه الصورة حتى يتعلم الناس. فلذلك قال الله صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من سؤال وذهب، قال: هذا جبريل أتاكم وأعلمكم أمر دينكم. فبين لهم أن الحكمة من مجيئه على هذه الحالة وسؤاله لهذه الأسئلة إنما المقصود منه هو التعلم والتعليم. نعم، كانت جميع هذه الأجوبة يقول جبريل عليه السلام صدق. قال الصحابة: فعجبنا له يسأله ويصدقه. الأصل في السائل أنه ما يقول صدق، وإنما الأصل في السائل أنه يسمع الجواب ويأخذ الجواب. وأما الذي يقول صدق فهذا في الأصل ليس بسائل، لكن بما أن السؤال يكون على طريقتين، إما أن الإنسان يسأل لكي يتعلم ويستفهم، وإما يكون الإنسان يسأل لكي يعرف المقابل هل عنده علما أم لا، أو لكي يستفيد من هو موجود. يعني لا يسأل حتى يتعلم، وإنما يسأل حتى يتعلم غيره. فإما أن يكون سؤاله حتى يريد أن يستقبل من الذي أمامه هل عنده علم أو لا، أو يكون عارف عنده علم لكن يريد من الموجودين أن يسمعون الجواب. فالسؤال لا يخرج عن الأمرين السابقين، إما أن يكون الإنسان قصد من السؤال أن يعرف الجواب لأنه لم يكن عنده علما بجواب هذا السؤال، وهذا هو الغالب. وإما أن يكون السائل عنده جوابا لهذا السؤال الذي سأله، لكن قصد من هذا السؤال أمرين: الأمر الأول يريد أن يختبر المسؤول، كما تقدم في حديث ابن عمر عندما سأل الرسول عليه السلام الصحابة عن الشجرة التي تشبه المؤمن، أراد أن يستقبل الناس وأراد أن يختبر الناس وأراد أن ينتبه الناس. وإما أن يكون قصد السائل أن يتعلم الغيب، يعرف أن المسؤول عنده جواب لكن يريد أن يتعلم الموجودين، كما في سؤال جبريل هنا سأل الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يعرف الناس الجواب. فلذلك كان جبريل يقول صدق، فهذه هي الحكمة من قول صدق. وإلا الأصل أن السائل لا يقول صدق لأنه ما يدري، وإنما هو يريد أن يتعلم. فالأصل في التصديق هو أن يكون الإنسان عنده جواب، حتى إذا وافق الجواب الذي عنده يقول نعم صدقت. فبما أن جبريل عنده جواب عما سأل، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام عنده جواب لما سأله جبريل، فلذلك كان جبريل يقول صدق لأن عنده جواب لما سأل، وإنما أراد أن يتعلم الناس الذين كانوا موجودين وبلغون هذا لغيرهم. فهذه وجه الحكم من قوله صدق. ولعلي أقف عند هذا ونأتي الحديث الذي بعده، وهو حديث من عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس، ثم ذكر
أركان الإسلام. فأقول أولا ما يتعلق بإسناد هذا الحديث. هذا الحديث قد خرجه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم من طريق حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن عبد الله بن عمر، وجاء من طرق أخرى عند مسلم وغيره من غير طريق عكرمة بن خالد هذا. نعم، هذا الحديث أيضا من الحديث الجامعة الشاملة لمسائل كثيرة، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس، ثم ذكر هذه الخمس، وهذه الخمس هي شاملة لكل الدين. هذه الأشياء الخمس شاملة لكل الدين. نعم، أولا يستفاد من هذا الحديث أن الإسلام مبني على خمسة أركان، وهي أولا الشهادتين، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج. فأولا أن الإسلام مبني على هذه الأركان الخمسة. ثانيا، إذا ما عدا هذه الأركان الخمسة ليس من أركان الإسلام، ما عدا هذه الأشياء الخمسة ليس من أركان الإسلام، يعني مثلا الجهاد ليس من أركان الإسلام، أو مثلا الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر ليس من أركان الإسلام. فإذا الأركان أو عفوا أركان الإسلام هي هذه الأشياء الخمسة، إذا ما عداها لا يعتبر ركنا. الأمر الثالث أن الركن هو كما تقدم لنا هو جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء القوي، هذا هو الركن. فإذا هذه الخمسة هي جوانب الإسلام القوية، هي جوانب الإسلام القوية هذه الأشياء الخمسة. فنستفيد من ذلك، وهي الفائدة الرابعة، أن هذه الأشياء الخمسة هي جوانب الإسلام القوية، إذن على الإنسان أن يعطيها أهميتها التي أمر الله عز وجل بأن تعطى إياه من حيث الأهمية. الأمر الخامس هو أن الركن ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون ركنا معنويا، وإلا أن يكون هذا ركن ركنا حسيا. فمثلا هذا البناء الذي هو المسجد له أركان حسية، والإسلام له أركان معنوية، له أركان معنوية. نعم، سادسا أن هذه الأركان الواجب على الإنسان كما تقدم أن يعطيها أهميتها، فيهتم بها أكثر من غيرها، وأن يهتم بها من ثلاث جهات. الجهة الأولى أن يتعلمها، الجهة الأولى أن يتعلمها، والجهة الثانية أن يعمل فيما تعلمه منها، والجهة الثالثة أن يدعو الناس إليها، كما جاء ذلك في سورة العصر في قوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فذكروا العلم والعمل والدعوة. نعم، المسألة السابعة أن هذه الأشياء هي بالترتيب من حيث الأهمية، أول شيء الشهادتين، ثم بعد ذلك الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم والحج.
ففائدة هذا أن الإنسان لا يهتم بالصلاة أكثر من اهتمامه بالتوحيد، ولا يهتم بالزكاة أكثر من اهتمامه بالصلاة، ولا يهتم بالصوم والحج أكثر من اهتمامه بالزكاة وهكذا. وهذه مسألة مهمة، كثير من الناس سواء كان تعلما أو عملا أو دعوة يقدم شيء على شيء آخر، وهذا طريقة أهل البدع والمخالفين لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الصحيحين أو قبل ذلك أن الله عز وجل أنما أرسل الأنبياء أول ما أمرهم أن يدعون الناس إلى عبادة وحده لا شريك له، فلا يبدأ الإنسان بالصلاة قبل ذلك أو بالزكاة قبل ذلك. وهذه مسألة مهمة على وضوحها وبيانها وأهميتها، إلا أن كثير من الناس يغفل عن ذلك ويهتم بأشياء هي دون ذلك. ومن ذلك كثرة الاهتمام بالأشياء الجزئية وإعطاء هذه الأشياء أكثر من حقها ونصيبها، يعني كما ضربت مثلا في مكان آخر، يعني مثلا مسألة النزول في الصلاة هل على الركبتين أو اليدين، كم من شخص ألف في ذلك وكثر الكلام حول هذه المسألة بالذات فيما سبق، وكان كثير من الناس لا يسأل في الغالب أو كثيرا ما يسأل عن هذه المسألة، فالانشغال بهذه الأشياء ولا شك أنها من الدين، لكن لا تنشغل بها عما هو أهم. ولذلك هذا ليس من طريقة أهل السنة والحديث، الانشغال بهذه الجزئيات أكثر من غيرها الذي هو أهم منها. طبعا الناس كانوا وسط، هناك من يقول العياذ بالله أن هذه قشور وأن هذه كذا وأن هذه كذا ولا تفعل عنها ولا تتعلم ولا كذا ولا كذا، هذا باطل. وهناك كما تقدم من يرفع فوق حقها ويقدمها على ما هو أهم منها، على ما هو أهم منها، فهذا ففلا هاتين الطائفتين هما في محل استنكار وإنكار، وقد خالفوا المنهج الذي دل على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الصحيحين في حديث أبي معبد نافع عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ بن جبل إلى أهل اليمن قال لك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب فليقل أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، لا تبدأ بالزكاة ولا تبدأ بالحج ولا تبدأ بكذا ولا تبدأ بكذا. بل أن في كثير من الأحاديث هو تلك الأشياء الثلاثة، التوحيد والصلاة والزكاة، وقد لا يذكر الصوم ولا الحج، لأن هذه الأشياء الثلاثة هي أهم وأكثر أهمية من التي قبلها. فأقول ينبغي أن ينتبه لهذه المسألة. نعم، أن هذه الأشياء الثلاث هي في الحقيقة، نعم هذه الأركان الخمسة هي على قسمين من حيث الإسلام وعدمه. فطبعا الشهادتين والصلاة لا يكون الإنسان مسلما إلا بها، لكن لو ترك الزكاة أو الصوم أو الحج ليس على سبيل الجهل فهذا يكون عاصي وفاسق ومرتكب لكبائر من كبائر الإثم، لكنه لا يحكم بذلك. وطبعا أدلة تكفير ترك الصلاة هذه معروفة لدى كثير من الإخوان، ليس هذا موطن بيان ذلك. فدلت الأدلة على
كفر ترك الصلاة، وهذا محل إجماع من الصحابة. ثم حصل الخلاف بعد ذلك، فلا يعتد بقول من خالف بعد أن دلت الأدلة على تفسير ترك الصلاة وعلى أن الصحابة قد أجمعوا على كفر ترك الصلاة.